أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن قاعدة الفراغ هل هي أمارة أم هي أصل عملي، وقد ذكرنا أن المحقق النائين يرحمه الله بين ضابطا لعله من خلالها يمكن أن يقال أن قاعدة الفراغ أمارة. خلاصة هذه الضابطة كالتالي: أن إرادة الكل تدل على إرادة جميع الأجزاء ولو حين الغفلة، نعم، لوجود ملازمة نوعية بين إرادة المركب وبين الإرادة الإجمالية لأجزائه. هذا رأي المحقق النائيني. أما رأي المحقق الأصفهاني فقد قال بأن الإتيان بالأجزاء والشرائط للمركب هو من الأمور التي تقتضيها العادة والجبلة والطبيعة للإنسان. إذا أراد أن يأتي بشيء فمن طبيعته وبمقتضى عادته أن يأتي بأجزائه، وإن لم يلتفت إلى تلك الأجزاء تفصيلا. والأمر الثالث قلنا هو ما أفاده السيد الخوي رحمه الله، وخلاصته كالتالي: العاقل الذي يريد أن يأتي بأمر من الأمور ويكون ذلك الأمر مركبا، هذا العاقل الأصل أن لا يغفل عن أجزائه التي يتركب منها ذلك الشيء. فإذا استطعنا أن نثبت أن قاعدة الفراغ قائمة على واحد من هذه الأمور الثلاثة، قد نقول بإماريتها بأنها أمارة. لكن ناقشنا ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله بالمناقشة التالية: أنه لا توجد ملازمة نوعية بين إرادة المركب وإرادة الأجزاء إلا إذا كانت الأجزاء من سنخ واحد، وكان هناك عادة أيضا. نعم، يمكن أن يقال حينئذ أن هذه الأجزاء التي هي من سنخ واحد عندما يريد المكلف أن يأتي بذلك المركب فهو يأتي بأجزائه. أما الأمور المتغايرة، يعني هذا مركب من أمور مختلفة كالحج، عبادات متعددة، طواف غير المكث في عرفة، غير المبيت في منى. السعي أيضا يختلف عن الطواف وهلم جرى. فإذا لا نستطيع أن نقول إن إرادة الحج مثلا تستلزم الإرادة لأجزائه وإن كان هو غافل عنها. أما ما أفاده المحقق الأصفهاني من القول، نعم، أن هناك عادة وطبيعة متجذرة لدى الإنسان بمقتضى هذه الجبلة الإنسانية، فالإنسان عندما يريد أن يأتي بشيء، نعم، يأتي بأجزائه. هذا نعم أيضا ناقشنا وقلنا هذا في كثيرا من الأمور لا يتحقق، نعم، خصوصا مثل التي ذكرناها كالحج. وحتى الصلاة عندما يدخل شخص جديد إلى الإسلام ويريد أن يصلي، ليس من عادته أنه يعني يأتي بجميع أجزاء هذا المركب العبادي. فقول المحقق الإصفهاني أنه توجد جبلة على هذا الأمر أيضا محل تأمل. وأما قول السيد الخوئي رحمه الله من أن قاعدة الفراغ حقيقتها أن العاقل عندما يقصد أن يأتي بأمر من الأمور فهو لا يغفل عن الأتيان بأجزائه وشرائطه، فهو إرجاع لقاعدة الفراغ إلى هذا الأصل العقلائي، أصالة عدم الغفلة. ومن الواضح أن قاعدة الفراغ هي قاعدة لها ملاكها ولها استقلالها ولا ترجع إلى أصالة عدم الغفلة. أي فإذا هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها لا يتم تطبيق واحد منها على قاعدة الفراغ لتكون قاعدة الفراغ أمارة. طيب ماذا نعمل في التعليل الذي استند إليه المحقق الأخوئي من قول الإمام عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يسوق؟ بعض الجهابذة الأعلام قال لعل هذه أذكر منه حين يشك. هذا يحتمل أن هذه الملازمة بالأذكرية ترجع إلى واحد، التعبد بتحقق واقع تلك العبادة من باب غلبة الذكر، يعني لأنه هو أذكر ودائما يكون الذي يأتي بالمركب هو على ذكر من أجزائه. فإذا لوجود هذه الغلبة مثل ما نقول الشيء يرجع إلى الأعم الأغلب، فلعل التعليل بالأذكرية يرجع إلى نعم غلبة الذكر، مو لدى الشخص وإنما لدى نوع الناس، طبيعة الناس أنهم يتذكرون الإتيان بأجزاء هذا المركب الذي يقصدون الإتيان به. ويحتمل أن يكون نعم توجد ملازمة بين غلبة الذكر النوعي، يعني النوع عادة يتذكر، لتكون يكون هذا التذكر النوعي اللي يدلل على وجود غلبة فيه يلازم التذكر الشخصي للشخص الذي يشك في أنه كان على ذكر من هذا الجزء أم لا. فإذا لوجود غلبة للتذكر النوعي ملازمة للتذكر الشخصي. نعم قال الإمام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشعر. ويحتمل أن القاعدة ترجع إلى التعبد الشخصي بغض النظر عن وجود نعم غلبة كما قلنا، وبغض النظر عن وجود شنو أي من وجود غلبة الذكر بسبب شنو النوع وانطباق الذكر النوعي على الذكر الشخصي. كل هذه الاحتمالات الثلاثة كما قلنا يعني مورد لاحتمال انطباق أي واحد منها على قاعدة الفراغ، بس عندما نمعن النظر في هذه الاحتمالات الثلاثة هذا الجهبذ العلم يقول لعل الأخير هو الأقرب، لأن الإمام ماذا قال؟ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، بمعنى ما ربط بين وجود ملازمة لغلبة الذكر النوعي مع الذكر الشخصي، وأيضا ما دلل على أن التعبد بالذكر الشخصي من باب غلبة الذكر النوعي. أبدا ما فيها الكلام هذا. فأقرب الاحتمالات إن التعبد بهذا الذكر الشخصي مباشرة، يعني هو حين يتوضأ بغض النظر عن أنه توجد ملازمة أو توجد عادة أو لا توجد، توجد جبلة أو لا توجد، الشارع المقدس يعبدك بهذا الذكر الشخصي لك أنت أيها الشاعر. وينبغي ها هنا أن نلتفت إلى ما نبهنا عليه فيما تقدم من أن الإمام عليه السلام يشير إلى هذه القاعدة الموجودة عند الناس كافة، وخلاصتها كالتالي، خلاصتها كالتالي: أن من أراد شيئا استعد له وحاول جادا أن يتعرف على ما له مدخلية في تحقيقه. فإذا قول الإمام هو حين يتوضأ أذكر يشير إلى هذا المعنى، يعني لوجود أذكرية عند أي شخص بغض النظر عن وجود ملازمة بين هذه الأذكرية للنوع وانطباقها على الذكر الشخصي. لا، هو بحد ذاته أي شخص يريد أن يقوم بعمل من الأعمال تتحقق فيه هذه الأذكرية. يعني ماذا يصير؟ أقرب إلى ما أفاده المحقق الإصفهاني يرحمه الله، وليس يعني استنادا إلى أصالة عدم الغفلة، لكن نعم لكن ما أفاده المحقق الأصفهاني كما لا يخفى نحن أشكلنا عليه فيما تقدم. يعني قلنا إنه لا توجد هذه الطبيعة، هذه الجبلة لدى الإنسان من أنه إذا أراد أن يأتي بشيء يكون ماذا؟ أي بمقتضى عادته يلتفت إلى جميع أجزائه وشرائطه. ناقشنا في ذلك. طيب، إذا ناقشنا هذه الوجوه الثلاثة، يعني لا يتم واحد منها لنستطيع أن ندلل به على أن قاعدة الفراغ هي أمارة، فتبقى قاعدة الفراغ كأصل عملي. نعم، غاية ما يمكن أن يقال بأنها مو أصل عملي بحت كما تقدم في الأبحاث الأصولية. هناك أصول عملية بحتة وهناك أصول عملية محرزة. مثل ماذا؟ مثل قاعدة الحل. هنا قاعدة الفراغ من هذا القبيل، قاعدة الطهارة أيضا أصل عملي محرز، كذلك قاعدة الفراغ هي من قبيل الأصل العملي المحرز. هنا أيضا ينبغي أن نلتفت، ما معنى قول الإمام عليه السلام في فقه هذه الرواية: إنه حين يريد أن يتوضأ أو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك؟ طيب، هو في حال الشك يتذكر الجزء اللي هو يعني يريد أن يعلم أنه كان على دراية من حين شروعه في العمل أم لا. فإذن ما معنى فقه الرواية: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك؟ يعني ما هو المراد من هذا التفضيل؟ الظاهر أن المراد من هذا التفضيل كما قيل أن هناك أمور يتوجه إليها الإنسان عندما يريد أن يبدأ في العمل ويأخذها في الاعتبار، وهذه الأمور أكثر منها في حالة شكه بعد انتهائه من العمل، لأن بعض الأمور تعزب عن ذهنه تزول. فإذا هذه الأذكرية بلحاظ وجود أمور يلتفت إليها من يريد أن يأتي بمركب ويأخذ بها في الاعتبار، ولكنه حينما يفرغ من المركب ويحدث له الشك تزول تلك الأمور الموجبة للتذكر. فالإمام في قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك يشير إلى وجود الكثرة من تلك الأمور حال الشروع في العمل. هذا هو يعني أحد المعاني التي قيلت في هذا النص: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وش يصير هذا التعليل؟ هل هذا التعليل يدلل على أن قاعدة الفراغ لا تشمل الغافل عن الجزء المشكوك؟ لأن هذا التعليل بمثابة النص باختصاص قاعدة الفراغ إلى الملتفت أم لا؟ يقول: قول الإمام عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، نعم، لا يستفاد منه، نعم، لا يستفاد منه ذلك، يعني لا يستفاد منه أن المكلف حين يريد أن يأتي بالتكليف هذا التذكر بالنسبة إليه يكون داعٍ إلى الالتفات بشكل دقيق لأي جزء من أجزاء المركب، يحتاج يعني فهم فقه الرواية على هذا النسق إلى إمعان نظر. أي والخلاصة يعني ما تكون الرواية دالة على لابدية الالتفات، التذكر ما يدلل على لابدية الالتفات إلى جميع الأجزاء والشرائط كما قال السيد الخوي يرحمه الله، ليكون هذا النص يعني لا يشمل الغافل. لا، هذه أقصى ما تدلل عليه الرواية. نعم، أن هناك قاعدة نسميها قاعدة الأعم الأغلب. في الأعم الأغلب أن الإنسان كشخص من نوع، هو حين يريد أن يأتي بمركب من المركبات يأخذ في اعتباره أجزاء وشرائط ذلك المركب. وقول الإمام أنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يشير إلى هذه الحيثية، يعني أن موجبات التذكر المتوافرة بين يدي هذا المكلف هي من الكثرة بمكان أكثر منها حين الشاء. طيب، وإذا كانت أكثر فيبني على أن ذلك الجزء المشكوك بعد الفراغ عن العمل ومن العمل، يبني على أن ذلك الجزء قد أتي به، انتهي منه، لأنه التفت إليه وحققه. إذ لا يعقل أن يكون قد التفت إليه وقد أخل به، لأنه العوامل التي تستدعي من لدن المكلف أن يتذكر جميع أجزاء هذا التكليف وجميع شرائطه، تقول لنا هذه العوامل لكونها أقرب إلى تذكرة هذا الإنسان أن ذلك الجزء أو الشرط المشكوك بعد الفراغ من العمل تحقق. أي يعني تحقق بمعنى ابني على تحققه، لأنك حال الشروع في العمل كنت أكثر التفاتا، أقرب إلى موجبات الالتفات. فلا تلتفت إلى شكك، يعني إلغي الشك وقل إنني أتيت بهذا الجزء الذي أشك فيه حالا. هذا يصير معنى فقه الرواية. أي يعني أن الجزء المشكوك فيه بعد الفراغ كأن عوامل التذكر لذلك الجزء حال الشروع أقوى منها حال الفراغ، فلذلك تبني على العوامل الأكثر والأقوى التي تقول إنك قد أتيت بهذا الجزء مشكوك. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلا تكون هذه الرواية دالة على مرام السيد الخوي يرحمه الله، يعني ما تدلل على أن هذه الرواية تقيد جريان قاعدة الفراغ بما إذا كان ملتفتا، أبدا ليس لها ذلك. يعني تكون قاعدة الفراغ جارية في حال الشك في حال الالتفات إلى الجزء، وفي حال الشك في ذلك الجزء المشكوك. طيب، وبناء على ذلك، بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول إن قاعدة الفراغ بادئ ذي بدء الدالة على عموم شمولها لحال التذكر ولحال الغفلة، بلحاظ أن موجبات التذكر في حال الشروع هي أكثر منها في حال الشك. هذا اللي يدعون للقول بتعميم قاعدة الفراغ وعدم تخصيصها بحال التذكر. طيب، إلى هنا اتضح لدينا وبان عندنا أن قاعدة الفراغ ليس كما قيل هي أمارة، بل هي أصل عملي. غاية الأمر أن هذا الأصل العملي كما نعبر فيه بعض الميزات التي يقرب بها من الأمارة، لكنه ليس بأمارة. مثال ذلك، كما قلنا شخص شرع في صلاته فكبر، وبعد الانتهاء من صلاته شك أنه جاء بالسورة أو قرأ الفاتحة أو شرع مباشرة في السورة، أي بما أنه يصدق عليه هو حين يأتي بصلاته أذكر منه حين يشك، فتنطبق عليه قاعدة الفراغ بالأشكال. ولو سلمنا أن قاعدة الفراغ لا تنطبق إلا في حال التفاته إلى الجزء المشكوك والشك فيه بعد الانتهاء من العمل، أي هذا لا يدلل على كون قاعدة الفراغ أمارة من الأمارات، ما يدل. ليش؟ إذ لعلها هي بين يعني بين الأمارة وبين الأصل العملي البحث. مثل شنو؟ أي تون قايلي أن بعض الأصول العملية كقاعدة الحلية، هذه الأصول العملية فيها جهة كشف، فيها جهة طريقية، ولكن طريقية هذا الأصل العملي لا تصل إلى الدرجة العالية في طريقية بعض الطرق الأخرى مثل خبر الثقة. وإذا لم تصل يعني في درجة الكاشفية كخبر الثقة، فش نقول؟ نقول أقصى ما يمكننا أن نقوله في قاعدة الفراغ أن قاعدة الفراغ ليست من الأصول العملية البحتة وليست من الأمارات، بل هي أصل عملي محرز، يعني كقاعدة الحل، كسوق المسلمين وبقية القواعد التي نعم فيها جهة من الكاشفية والطريقية، ولكن أخذ في موضوعها الشك. فإذا كان الشيء فيه جهة من الكاشفية والموضوعية، فيه جهة من الكاشفية ولكن موضوعه أخذ فيه الشك، فلا يكون أمارة بل يكون من الأصول العملية المحرزة، كما قلنا سوق المسلمين واليد، قاعدة اليد وأصالة الحل، كذلك هنا تكون قاعدة الفراغ بهذه المثابة، يعني على حد سائر هذه القواعد التي فيها من ناحية جهة كشف وأخذ في موضوعها الشاذ، فأصبحت بين بين، يعني بين الأمارة من جهة وبين الأصل العملي البحث من جهة أخرى، يعني كأنها برزخ بين الأمارة وبين الأصول العملية، يعني هذا أصل فقهي ولكن هذا الأصل الفقهي ليس من قبيل الأصول العملية البحتة كالبراءة مثلا، بل هو من قبيل الأصول العملية المحرزة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.